وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. فهذا كتاب الأضاحي، يعني أنا أستأذنكم في أن ندرس هذا الموضوع لأن الوقت وقته والدرس ربما طال نوعا. والأضاحي جمع أضحية بضم الألف الهمزة أو إضحية بكسر الهمزة، وتجمع أضاحي بتخفيف الياء أو أضاحي بتشديد الياء، ولها أيضا وفيها لغة ثالثة وهي ضحية وجمعها أيضا أضاحي، وفيها لغة رابعة أضحى أضحى حاء ألف وجمعها أضحى. قال القاضي رحمه الله: وإنما سميت بذلك لأنها تفعل في وقت الضحى عند ارتفاع الشمس. النقطة الثانية فضلها، ثبت عند ابن ماجة والترمذي أو ورد عند ابن ماجة والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله عز وجل ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم، فإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وهذا موافق لقوله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسه. إذا كان الأمر كذلك فقد أجمع العلماء على مشروعية الأضحية ثم اختلفوا في حكمها، فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مستحبة، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عنهما رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة، كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة. وروى البيهقي بإسناد صحيح جدا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: إني لأدع الأضحية أتركها وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي، مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي. فهذا مذهب أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وبلال رضي الله عنهم، ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور والمزني وابن المنذر وداود الظاهري وابن حزم، وكذلك أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة. فمذهب عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مستحبة وليست واجبة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها واجبة على الموسر، على الموسر الغني، وهذا مذهب الليث بن سعد والإمام الأوزاعي والإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، مذهبهم أنها واجبة. قال أبو حنيفة: تجب على المقيم الموسر، أما المسافر فلا. احتج من قال بالوجوب بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وأجاب الجمهور عن هذه الآية بأن المراد خص ربك بالنحر كما تخصه بالصلاة، فانحر له ولا تنحر للأصنام، يعني اجعل الصلاة لربك واجعل النحر لربك أيضا. بالإضافة إلى أنه قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل هذه الآية أنه قال فصلي لربك وانحر، أي ضع يديك على الصدر على النحر. ها هنا هذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. واحتج من أوجبها أيضا بما ثبت رحمك الله بما ثبت عند أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده حسن. قالوا فلما نهاه ربه عز وجل إن كان ذا سعة ولم يضح عن قربان المصلى دل ذلك على أنه ترك واجبا. قال الحافظ وليس ذلك بواضح. لماذا؟ لأن غاية ما فيه أنه إن لم يضح فلا يصلين العيد، وصلاة العيد مستحبة في مذهب جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه أوجب صلاة العيد، ومن ثم فقد قال بوجوب الأضحية استدلالا لهذا الحديث. أما الذين لا يرون صلاة العيد واجبة فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث، لا يستقيم الاستدلال لهم بهذا الحديث، مع أن الحديث مختلف في وقفه وفي رفعه. يعني روي عن أبي هريرة من قوله، وورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه عليه الصلاة والسلام. ورجح أبو جعفر الطحاوي وهو حنفي رجح وقف الحديث، رجح وقف الحديث فلا دلالة فيه لأبي حنيفة رحمه الله. قالوا هناك دليل ثالث وهو الحديث الذي أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث مخنف ابن عثمان ابن سليم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. عتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي كانت تذبح في العشر الأول من شهر رجب وتسمى بالرجبية، ولكنها منسوخة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فرع بالفاء والراء المفتوحتين والعين، لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. والفرع هي أول بطن للبهيمة كانوا يذبحونها رجاء أن يبارك الله عز وجل في نسل هذه البهيمة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأبطله. نعود إلى حديث مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفات يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. لكن هذا الحديث في إسناده مجهول أبو رملة، وأبو رملة مجهول، فالحديث ضعيف ولا يصح، فلا دلالة به، فلا استدلال به. الدليل الرابع لمن أوجب الأضحية ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى. قال فانصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته يعني، فإذا هو باللحم وبذبائح الأضحى، فإذا هو يرى اللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله. وهذا الحديث سيأتي أيضا عند الكلام عن وقت الأضحية. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. قالوا هذا امر والامر للايجاب. قال الجمهور نعم الامر للايجاب الا ان صرفه عن الايجاب صارف، وقد ورد من الادلة ما يصرفه عن ظاهره، ومن ذلك ما ثبت عند احمد وابي داود والترمذي باسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبح، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، فضحى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا. كذلك ثبت في مسند احمد من حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين اقرنين املحين، كبشين سمينين اقرنين املحين، والاملح الاقرن هو ذو القرون، والأملح قال بعض أهل العلم هو الأبيض الخالص، وقال بعضهم الأبيض المشوب بحمرة، المشوب بحمرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، وسيأتي الكلام على هذا أن من السنة أن يذبح في مكان المصلى، لكن طبعا هذا لأنهم كانوا يصلون بالجبانة خارج المدينة، أما الآن فإن هذا يؤدي إلى قذارة وما إلى ذلك. فإذا انصرف، فإذا صلى وخطب الناس أتي بكبش أتي بأحدهما وهو قائم في مصلى فذبحه بنفسه بالمدية، السكين المدية او المدية او المدية مثلثة الميم بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، ثم يؤتى بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. قال أبو رافع فلقد مكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤونة برسوله صلى الله عليه وسلم والغرم، كفاه المؤونة والغر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث اسناده صحيح. ثالثا ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها، بل الحديث رواه الجماعة الا البخاري عن ام سلمة رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فأسند الأمر إلى الإرادة عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذه الرواية هذا لفظ أبي داود ورواية في صحيح مسلم وفي سنن النسائي. واضح؟ فإذا حكم الأضحية أنها سنة مستحبة وقد اتفقوا على مشروعيتها. قال ابن حزم رحمه الله ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنها واجبة، وثبت عن الجمهور أنها سنة مستحبة ولا خلاف في مشروعيتها، لا خلاف في مشروعيتها. النقطة السادسة، نحن انتهينا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ما الذي يفعله من اراد ان يضحي اذا دخل شهر ذي الحجة؟ قد سمعتم الحديث، حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. وفي لفظ، وهو رواية عند مسلم والنسائي: من كان له ذبح يذبح فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره واظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. يبقى اذا اذا ظهر هلال ذي الحجة واردت ان تضحي فعليك ان تمسك عن الاخذ من شعرك واظفارك، سواء كان هذا بإزالة الشعر عن طريق النورة او بالحلق او بالقص، وكذلك بالنسبة للأظفار لا تقلم ولا تقصف ولا يؤخذ منها شيء حتى يضحي العبد. اختلفوا في حكم هذه المسألة، فمنهم من رأى أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأخذ من الشعر والأظفار في حق من أراد أن يضحي نهي تحريم، النهي نهي تحريم. ومن ثم فقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يحرم على من أراد أن يضحي إذا ظهر هلال ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر، وهو مذهب طائفة من الشافعية. وذهب الشافعي رضي الله عنه وجمهور أصحابه إلى أن النهي هنا نهي تنزيه، نهي تنزيه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكره، والحديث يرد على أبي حنيفة. واختلفت الرواية عن الإمام مالك، فروي عنه أنه قال مكروه، وروي عنه أنه قال لا يكره، وروي عنه أنه قال إن كان سيذبح تطوعا يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، أما إن كان سيذبح ذبيحة واجبة لم يجب عليه أو لم يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. فهذه مذاهب الأئمة الأربعة. الفريق الأول ذهب إلى التحريم، إلى أن النهي نهي تحريم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن النهي للتنزيه، وهذا هو الذي يظهر لي، فإنه إذا كان هذا من الوسائل التي تؤدي أو التي تؤدي إلى مقصد معين، وكان المقصد مستحبا، فكيف تكون الوسيلة إلى تحقيق هذا المقصد واجبة؟ واضح يا اخوانا؟ كيف تكون واجبة أو كيف تكون محرمة؟ واضح؟ طيب، لكن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على العين والرأس، وينبغي على الإنسان ألا يسوف دائما في فعل السنة التي ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولنتذكر دائما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم. قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع، هذا هو محل الشاهد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فكل سنة سنها لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنها من سنن الهدى. قال النووي رحمه الله: والحكمة في ذلك كما قال البعض لكي يتشبه بالمحرم، لكي يتشبه بالمحرم، وهذا بعيد، لأنه لا يحرم عليه في هذه الحالة أن يقرب النساء، ولا يحرم عليه الطيب، ولا يحرم عليه اللباس، ولا يحرم عليه سائر ما يحرم على الحاج. وقال بعضهم، وهذا هو المعتمد، وانظر إلى هذه الحكمة حتى تكون دافعا لك على الاتيان بهذه السنة، وقال بعضهم: إنما نهاه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره حتى يكون كامل الأجزاء في العتق من النار، بحيث تكون أجزاؤه كاملة حين يضحي، لأن الإنسان حين يضحي وردت أحاديث وفي أسانيدها ضعف أن المضحي له بكل شعرة حسنة، وأنه أفضل ما ينفق فيه الورق، والورق أي الفضة يعني النقود الأضحية، وله بكل قطرة دم حسنة. وعندما يرى أول نقطة دم تخرج من الأضحية يغفر له. فدي فضائل كثيرة، لكن هذا في حق من فعل هذا بنية خالصة لله عز وجل ولم تدخل عليه المقاصد الفاسدة كالمباهات ونحو ذلك. كثير من الناس يقع في مثل هذا الأمر، لكن عليك أن تستحضر قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، وعليك أن تستحضر قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأن تستحضر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ولا أجر له على ذلك. النقطة التي تليها السن التي تجزئ في الأضحية، السن التي تجزئ في الأضحية. معنى في هذا حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم، أن يكون الأمر عسيرا، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وقد طعن أبو محمد بن حزم في إسناد هذا الحديث رغم أنه في صحيح مسلم، وتابعه على هذا الطعن الشيخ الألباني رحمة الله عليهما بأن الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير رحمه الله كان مدلسا، والمدلس إذا عن لم تقبل روايته بل تكون منقطعة، وليست هذه الرواية من طريق الليث بن سعد، لأن أبا الزبير إذا عن جابر، وكان الليث بن سعد هو الذي حدث عنه، يكون الحديث متصلا محمولا على السماع. هذا هو وجه الطعن، أن أبا الزبير عن هذا الحديث وليس هو من رواية الليث عنه. لكن في الحقيقة ثبت في مستخرج البرقاني أن أبا الزبير صرح بالتحديث، فالحجة مع الإمام مسلم رحمه الله. لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية من الغنم والبقر والإبل. واحد يقول فسرت الماء بالماء، هي الثنية من الغنم والبقر والإبل. الثنية من الغنم والبقر ما دخلت في الثالثة، يعني أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، والثنية من الإبل ما دخلت في السادسة، أتمت 5 سنوات من الإبل ودخلت في السادسة. واضح؟ يبقى إذن لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم، إلا أن يكون الأمر عسيرا، فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذعة من الضأن هي التي أتمت سنة، هي التي أتمت سنة، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة، وبه أخذ جمهور الفقهاء، وقال بعضهم هي التي أتمت 6 أشهر، وقال بعضهم 7 أشهر، وقال بعضهم 8 أشهر، وقال بعضهم 10 أشهر، والمعتمد أن الجذعة من الضأن هي التي أتمت سنة. واضح؟ يبقى معنى الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، سواء ذبحتم من البقر أو الغنم أو الإبل، فإن عصر عليكم جاز لكم أن تذبحوا الجذعة من الضأن. لكن ذهب جمهور العلماء الى انه يجوز ذبح او تجوز التضحية بالجذعة من الضأن حتى مع وجود البسلة. طب ليه؟ ده خلاف الحديث مش كده؟ خلاف الحديث. قالوا وقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن محمول على الاستحباب. طب ليه؟ قال والله عندنا ادلة. ما هي؟ ما اخرجه ابو داود وابن ماجة باسناد صحيح عن مجاشع بن سليم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الجذع يوفي مما توفي منه السنية. يبقى معنى الحديث الجبع يوفي ويحل محل الثنية. واضح؟ يبقى ده يحمل على الجواز ولا لا؟ طيب. وكذلك ثبت عند النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجبع من الضأن. ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. اذا تجوز التضحية بالجذع من الضأن اي ما اتم سنة حتى مع وجود المسنة من الضأن او البقر او الابل. يبقى اذا ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ من اراد ان يضحي بالبقر ببقرة فينبغي ان تكون اتمت الثانية وشرعت في الثالثة. ومن اراد ان يضحي ببدنة ناقة فينبغي ان تكون اتمت الخامسة وشرعت في السادسة. ومن اراد ان يضحي بالضأن فينبغي ان تكون اتمت سنة وشرعت في الثانية ان اراد ان يضحي بالجبع من الضأن. فإن أراد أن يضحي بالمسنة من الضأن فينبغي أن تكون أتمت السنة الثانية وشرعت في الثالثة. الكلام كده واضح ولا فيه التباس؟ طيب من الماعز هل يجوز أن يضحي العبد بجذعة من الماعز أتمت سنة وشرعت في الثانية أتمت سنة؟ لا يجوز في مذهب جماهير العلماء، لا يجوز ولا يجزئ. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم. وفي رواية متفق عليها أيضا إنما هو لحم تقدمه لأهلك وليس من النسك في شيء. نعود إلى الرواية التي معنا شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من الماعز. الداجن من الغنم والماعز هي التي تعلف في البيت، ومنها نسمي الدجاج الذي ربى في البيت بالايه؟ بالدواجن. ان عندي داجنا جذعة من الماعز، والجذعة من الماعز هي التي اتمت سنة، زيها زي الايه؟ الخراف، زي الضأن بالضبط. فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيرك، اذبحها ولا تصلح لغيرك. واضح؟ لا تصلح لغيرك، حط تحتها عشر خطوط، يعني لا تصلح كأضحية لغيرك، دي خاصية ليك فقط. وقد جعلها عليه الصلاة والسلام هذه الخصوصية لثلاثة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي. فالحاصل أن الجذعة من الماعز لا تجزئ في الأضحية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما بين أصحابه ضحايا للتضحية، فصارت لعقبة جذعة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصابني جذع. فقال صلى الله عليه وسلم: ضحي به، ضحي به. الجذعة دي مش مبينة هل هي جذعة من الغنم أم من الماعز، واضح؟ هل هي من الضأن أم من الماعز؟ لكن في رواية متفق عليها قال: فأصابني أو فبقي لي عتود، والعتود هو الجذع من الماعز، هو الجذع من الماعز. فقال صلى الله عليه وسلم: ضحي بها أنت. زاد البيهقي بإسناد صحيح: ولا أرخص فيها لأحد بعد، ولا أرخص فيها لأحد بعد. وكذلك ثبتت الرخصة في سنن أبي داود بإسناد حسن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن لنا أن نقول: هل تجوز التضحية بالجذع من الماعز؟ ومن إن أراد أن يضحي بالماعز يبقى لابد أن تكون مسنة، يعني إيه؟ أتمت سنتين ودخل في الثالثة. هل يجوز أن يضحي بالجذعة من الضأن؟ نعم يجوز، إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية، واضح؟ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. إن أراد أن يضحي بالبقر يبقى إيه الشرط؟ أن تكون أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. إن أراد أن يضحي بالإبل ببدنة ما الشرط؟ أتمت خمسة ودخلت في السادسة. ما الأفضل؟ ما الأفضل في الأضحية؟ قال الإمام مالك رحمه الله: الأفضل الضأن، لأن لحمه أطيب. واحتج بحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمة أو نعمة الأضحية الجذعة من الضأن، واضح؟ نعمة أو نعمة الأضحية الجذعة من الضأن. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في التضحية البدنة أولا، البدنة، لأن البدنة تجزئ عن سبعة في مذهب الجمهور أو عن عشرة في مذهب إسحاق بن راهويه، ثم البقر، لأن البقرة أيضا تجزئ عن سبعة باتفاق. واحد يقول: طيب بدل دي بتجزئ عن سبعة دي بتجزئ عن سبعة، لما قدمت البدنة في الترتيب؟ أقول: لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، إلى آخر الحديث. هذا هو محل الشاهد ويكفينا. يبقى إذن البدنة أعلى من الإيه؟ من البقرة، والإثنان أعلى من الإيه؟ من الكبش الأملح، يعني من الغنم، واضح؟ يبقى البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الشاة، لأن البدنة كما ذكرت تجزئ عن سبعة أو عشرة على خلاف بينهم، والبقرة تجزئ عن سبعة باتفاق، والشاة تجزئ عن الواحد. فإذا كانت البدنة تجزئ عن سبعة فذبحها واحد أو نحرها واحد بمفرده، يبقى ده أعلى في الأجر والثواب ولا لا؟ أعلى في الأجر والثواب، واضح يا أخوانا؟ يبقى هذا بالنسبة للإيه؟ للسن. طيب، ما هي العيوب التي ينبغي ألا تكون في الأضحية، والمزايا التي يستحب أن تكون في الأضحية؟ معنا في هذا الباب أول حديثه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة بإسناد ضعيف، أن النبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن أو الأذن. الأعضب هو مكسور القرن أو مقطوع الأذن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة روي الحديث: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب رحمه الله فقال: العضب النصف فأكثر من ذلك، يعني إن انكسر نصف قرنها أو أكثر من النصف بهذا العضب، إذا قطع نصف الأذن أو أكثر من النصف يبقى هو ده العضب في الإيه؟ في الأذن. وذهب جمهور العلماء إلى أنه تجوز التضحية بأعضب القرن أو الأذن، تجوز التضحية بأعضب القرن أو الأذن، وكره الإمام مالك أن يضحى بأعضب القرن إذا كان يدمي، كان ينزل منه الدم، ورأى هذا عيبا في الأضحية. لكن لا يخفى عليك أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه. الحديث الثاني، وهذا الحديث هو المعتمد في هذا الباب لأنه حديث صحيح، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي، من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي. أربع، احفظها دي بقى، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، فإن كانت مريضة مرضا غير بين لا بأس به، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، يعني بتشك واضح خالص العرض بتاعها، والكثيرة التي لا تنقي، والكثيرة من الكسر التي لا تنقي من النقاء. فإذا قال عليه السلام العوراء البين عورها يبقى العمياء من باب الأولى، مش كده؟ طيب، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها يبقى مقطوعة الرجل من باب الأولى، والكثيرة التي لا تنقي. اختلفوا في تفسيرها، قالوا الكثيرة التي لا تنقي هي التي لا نقى لها، نقى نون قاف ياء، لكن ياء ايه؟ ألف مقصورة، يعني نقى بكسر النون وفتح القاف، التي لا نقى لها أي لا مخ لها، مفيش مخ، واضح؟ التي لا نقى لها. وقال بعضهم المراد بذلك العجفاء، الهزيلة الضامرة، الهزيلة الضامرة. يبقى احنا معنا كم صفة؟ أربعة. طيب، ووردت ست صفات في حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. بإسناد إيه؟ ضعيف. عشان كده أنا بقول ينبغي أن يعتمد حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فهو الحجة في هذا الباب. فعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة، المصفرة من اللون الأصفر بضم الميم وتسكين الصاد، المصفرة. وذكر في التفسير، أنا سأسير مع هذا الحديث صفة صفة، ذكر في التفسير أن المصفرة هي التي قطعت أذنها من الايه، زي نقوله من اللغلوغ، حتى بدا صماخها، بدت الاجزاء الداخليه، واضح؟ يبقى عن المصفره والمستأصله هي التي كسرت قرونها من اصولها، نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء. بخقاء به وخاء وقاف ألف همزة. البخقاء هي العمياء التي لها عينان، يعني العينين موجودين لكن ذهب بصرهما. البخاء والمشيعة. المشيعة، المشيعة يعني مشتق من التشيع لأنها لشدة هزالها دائما تجدها في آخر القطيع كأنها بتشيع القطيع على مشي وراها، واخبرك. والمشيعة والكسراء خمسة. يبقى نهى صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ المصفرة والمستأصلة والبخطاء والمشيعة والكسراء. الكسراء هي الكثيرة التي لا تنقي، التي لا نقى لها، وقد مر ذكرها. والحديث اسناده ضعيف. ما هي الصفات التي يستحب ان تتوفر في الأضحية؟ في الحديث الذي اخرجه الخمسة باسناد صحيح وصححه الترمذي من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نستشرف العين والاذن. نستشرف يعني ايه؟ والحديث اسناده صحيح. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن، يعني ان نتأملهما عند الشراء مثلا، ان نتأملهما وان نتأكد من خلوهما من العاهة، العور، العمى، القطع في الاذن. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. قال الشافعي رضي الله عنه: ان نستشرف اي ان نختار الاشرف. فيستحب ان يضحى بواسعة العينين طويلة الاذنين. يستحب ان يضحى بواسعة العينين طويلة الاذنين. طيب، يبقى احنا معنا صفتين هم. وثبت عند البخاري من حديث ابي امامة بن سهل، خلص، وثبت عند البخاري من حديث ابي امامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يستحب ان تكون ايه؟ سمينة. وقد مر في حديث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين اقرنين املحين. يبقى يستحب هنا كمان ان يكون ايه؟ اقرن املح، وان يكون كبشا. قال النووي: وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. واضح؟ كذلك ثبت في عند الخمسة عند احمد واصحاب السنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. يأكل في سواد يعني حوالين الفم ايه؟ اسود. ويمشي في سواد يعني القوائم الاربعة سوداء. وينظر في سواد يعني حول العينين. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى دعا بكبش عليه الصلاة والسلام يطأ في سواد يعني يمشي في سواد ويبرك في سواد يعني بطنه ايه؟ وينظر في سواد. فقال لها: ناوليني السكين واجحذيها على الحجر. سنيها، اجحذيها يعني سن شعث السكين، يعني سن السكين حتى تكون حادة لئلا تعذب الايه؟ البهيمة. في حديث شداد بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة،
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته.
نعود الى حديث ابي سعيد، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحيل ياكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. بكبش اقرن فحيل، الفحيل هو غير المخصب، لكن ان كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالفحيل فقد ضحى بالمخصي ايضا عليه الصلاة والسلام، إذن هذا ليس عيبا في الأضحية، بل كانوا يفعلون ذلك لتسمين الأضحية. وقد ثبت في حديث أبي رافع رضي الله عنه يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد بكبش أقرن فحيل، الفحيل هو غير المخصب. لكن إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالفحيل فقد ضحى بالمخصي أيضا عليه الصلاة والسلام، إذن هذا ليس عيبا في الأضحية، بل كانوا يفعلون ذلك لتسمين الأضحية. وقد ثبت في حديث أبي رافع رضي الله عنه عند أحمد وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين خصيين، ضحى بكبشين أملحين موجوئين خصيين، فيجوز التضحية بالفحيل وبالخصي. واضح يا إخواننا؟ فهذه الصفات التي ينبغي أن تراعى في الأضحية، اللي هو المخصي. النقطة التي بعدها الاجتزاء بالشاة عن اهل البيت الواحد، الاجتزاء بالشاة عن اهل البيت الواحد. ذهب الامام احمد واسحاق ابن راهويه واهل الظاهر الى ان الشاة تجزئ عن اهل البيت الواحد. قال الشوكاني ولو كانوا 100 شخص او اكثر من ذلك ما داموا اهل بيت واحد. وذهب الجمهور الى ان الشاة لا تجزئ الا عن الواحد فقط. والمذهب الاول هو المعتمد ان الشاة تجزئ عن اهل البيت الواحد ولو كانوا 100 او اكثر. والمستند في هذا ما ثبت عند الترمذي وابن ماجة باسناد صحيح عن عطاء بن يسار رحمه الله قال سألت ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، صارت الامور الى هذه الحالة التي تراها. عيد حديث ثاني، كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وايضا اخرج ابن ماجة باسناد صحيح عن ابي سريحة رضي الله عنه قال حملني اهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، حملني اهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة. كان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والان يبخلنا جيراننا، ينسبوننا الى البخل، لو ذبحنا شاة واحدة أو ضحينا بشيطين فإنهم ينسبوننا إلى البخل. فهذا حمله على الجفاء بعدما علم من السنة رضي الله تعالى عنه. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن جيراننا يبخلنا جيراننا. واضح؟ يبقى إذن الشاة كما دل هذان الحديثان تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. طبعا يجي واحد يقول أنت فكرت أن من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، هل هذا للأسرة كلها أم للمضحي فقط؟ هذا للمضحي فقط، هذا للمضحي فقط بالطبع. ها؟ ما خلاص المسؤول عن البيت، المسؤول عن البيت. تليها وقت الذبح بدايته ونهايته او اوله واخره. ورد علينا حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة، هو ابو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه، قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من الماعز، فقال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد من ذبحها قبل أن قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، وفي رواية فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليس من النسك في شيء. من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه في الآخر إن شاء الله، ومن في الآخر إن شاء الله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وأصاب سنة المسلمين. وهذا الحديث ورد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد فليعد. هذه رواية متفق عليها، وفي رواية عند البخاري بنحو حديث البراء بن عازب من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ومر بنا أيضا حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال فانصرف صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. واضح؟ فليذبح يعني وليسمي الله عز وجل. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن التضحية قبل الفجر لا تجزئ. ثم بعد ذلك اختلفوا على مذاهب، أنا أقول لك أصح هذه المذاهب وأرجحها وسأذكرها مذهب الشافعي رحمه الله وأهل الظاهر أنه إذا طلعت الشمس ومضى وقت الصلاة والخطبة، مقدار وقت الصلاة والخطبة، فقد دخل وقت الذبح، صلى الإمام أم لم يصل، صلى المضحي أم لم يصل. وسأذكر لماذا رجحنا هذا القول بعد أن نستعرض الأقوال سويا إن شاء الله. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أول وقت الذبح بعد صلاة العيد وخطبة العيد وذبح الإمام، وذبح الإمام لأنه قد ثبت عند أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نحر، فقام رجال إلى أضاحيهم فنحروها، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا غيرها، وأمرهم صلى الله عليه وسلم ألا ينحروا إلا بعد أن ينحر صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي اعتمد عليه الإمام مالك رحمه الله، أن وقت أول وقت الأضحية بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه ثلاثة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أن أول وقت الأضحية التضحية بعد صلاة الإمام وخطبته، ذبح أم لم يذبح بغير فارق بين أهل القرى والبوادي والأمصار وهكذا، لأنه سيأتي أن هناك من فرق بينهم. يبقى الإمام أحمد ومن وافقه حذفوا إيه؟ ذبح الإمام خلاص. وذهب محمد بن سيرين رحمه الله إلى أن أول وقت التضحية بعد أن يفرغ الإمام من صلاته قبل الخطبة وفي أثنائها، ده أول الوقت. يبقى شوف كل واحد بيحذف إيه حكم. وقد مضى مذهب الشافعي، أعيده، مذهب الشافعي وداود سأذكره في الآخر إن شاء الله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أول وقت التضحية بعد طلوع الفجر في حق أهل البوادي والأمصار، في حق أهل البوادي والقرى. ليه؟ خلي بالك، لأن أبا حنيفة رحمه الله لا يوجب صلاة العيد على أهل القرى والبوادي، ولا يوجبها إلا في المصر الجامع، وكذلك صلاة الجمعة عند أبي حنيفة. فما دام صلاة العيد ليست واجبة بل وليست مشروعة أصلا في حق أهل القرى والبوادي، يبقى أول وقت التضحية بالنسبة لأهل القرى والبوادي بعد طلوع الفجر، لأن ده بقى صار فجر يوم الإيه؟ صار يوم النحر، خلاص ده فجر يوم النحر. وأما في حق أهل الأمصار فقد وافق الإمام أحمد أن أول وقت التضحية في حق أهل الأمصار المدن وما إلى ذلك بعد أن يصلي الإمام ويفرغ من إيه؟ من خطبته. والذي ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر أن أول وقت التضحية بعد طلوع الشمس ومضي الوقت الذي يفرغ فيه الإمام من الصلاة ومن الخطبة. ليه؟ قالوا هذه الأحاديث وإن كانت قد اعتبرت فراغ الإمام من الصلاة والخطبة ومن الذبح أو النحر أيضا، إلا أن ذلك إنما كان لأن جميع المسلمين كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة واحدة، صلاة واحدة، يبقى إذن سيصلون معه ويحضرون الخطبة معه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يذبح أضحيته في المصلى، مش كده؟ حديث أبي رافع، حديث جابر رضي الله تعالى عنهم، كان صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عني وعن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر الحديث. طيب، لكن بعد ذلك تفرق الناس وصاروا يصلون العيد في جماعات. أضف إلى هذا أن الناس في القرى المختلفة وصلاة العيد عند الجمهور مشروعة في حق أهل القرى والبوادي وغيرهم والأمصار، الصلاة عندهم مشروعة وهم متفرقون في القرى وفي الأمصار المختلفة، رحمك الله. فكيف يعرفون أن الإمام فرغ من الصلاة والخطبة والذبح؟ كيف يعرفون هذا؟ واضح؟ ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه لا تجزئ الأضحية قبل صلاة الفجر، واما عند غياب الامام فالظاهر ان كل مضح يعتبر بصلاته، يصلي ثم يضحي. ولما كانت صلاة العيد غير واجبة بل هي سنة مستحبة مؤكدة، فإذا مضى وقتها ووقت الخطبة فقد دخل وقت التضحية. واضح يا اخوانا؟ طيب، آخر وقت التضحية، آخر وقتها، أصح المذاهب في ذلك ما ذهب إليه أيضا الشافعي وأهل الظاهر، أن آخر وقت الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. يعني إذن وقت التضحية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لأنه قد ثبت عند أحمد والدارقطني من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وجبير بن مطعم، ومن التابعين هو مذهب سليمان بن موسى فقيه أهل الشام، سليمان بن موسى الأسدي، ومذهب مكحول، ومذهب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن وقت التضحية يوم النحر، وإحنا عرفنا البداية من إمتى، وثلاثة أيام التشريق. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وطائفة من أهل العلم إلى أن، وهذا مذهب الإمام مالك أيضا، إلى أن وقت التضحية يوم النحر ويومان بعده، ويومان بعده. ليه؟ لا دليل على هذا الأمر، وقد ثبت الحديث كل أيام التشريق ذبح، والحديث ورد من طرق يشد بعضها بعضا فيصلح للاحتجاج به، وقد صح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأقوى ما احتج به هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهى أن تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لكن هذا النهي نسخ، وقال كلوا منها وادخروا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث للفاقة التي كان عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلما وصى الله عليهم نسخ هذا الحكم وأباح صلى الله عليه وسلم أن يدخروا منها. واضح؟ فهم يقولون هذا يوم النحر، واليوم التالي الثاني هو أول أيام التشريق، واليوم الثالث هو ثاني أيام التشريق. وقد رد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: هو نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فلو أن رجلا ذبح في ثالث أيام التشريق يبقى تبدأ الثلاث بالنسبة إليه من هذا اليوم، تاخدين بالكم يا أخوانا؟ وقال بعضهم يوم النحر فقط، لكن هذا الكلام ليس بشيء، لا ننشغل بقى بإيراد بقية. شوف واحد بيقول النحر في هذا اليوم فقط، التضحية في هذا اليوم هو يوم النحر فقط، وعكس بعضهم فقال التضحية طوال شهر ذي الحجة، لكن الصواب يعني هما قولان: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، وإنما سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ينشرونه حتى يجف لئلا يتعفن. واضح؟ هل يجوز الذبح بالليل في أثناء هذه الأيام؟ يبقى احنا قلنا أول وقت للأضحية إمتى؟ بعد طلوع الشمس ومضي وقت الخطب الصلاة والخطبة. طيب، الشمس بتطلع يبقى ده الشروق، هل يدخل بذلك وقت صلاة العيد؟
لطلوع الشمس؟ لا، لازم تسيب تلت ساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث عمرو بن عبشة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال: إذا طلع الفجر فصل الفجر، فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أمسك حتى تطلع الشمس وترتفع. وفي بعض الروايات ترتفع مقدار رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل، يبقى ده بدخول وقت الضحى بقى. ثم صل، ولذلك وقت الضحى هو وقت ايه؟ ارتفاع الشمس. ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي الظهر، حتى تصلي العصر. لا، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى يدخل وقت الزوال، فإنه حينئذ تسجر جهنم. ثم صل، فإن الصلاة مشهورة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أمسك حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى احنا إذن لما يطلع الشمس اللي هو الشروق، ولذلك تجد في النتيجة يوم العيد الشروق مثلا الساعة 7، صلاة العيد 7:30 على طول، صلاة العيد 7:30 بعد المضي ثلث الساعة، يجوز تأخيرها طبعا إلى قبل دخول وقت الزوال، لكن يستحب في صلاة عيد الأضحى أن يبكر بالصلاة ليسارع الناس إلى إلى إصابة هذه السنة وهي التضحية، لأنه يسن له حينئذ ألا يفطر إلا على لحم أضحيته كما فعل عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة عيد الفطر فيسن أن تؤخر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. واضح؟ يبقى ده وقت دخول، أول وقت دخول ده دخول أول وقت الأضحية، وآخر وقت الأضحية غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من العيد. واضح يا أخوانا؟ هل في أثناء هذه المدة يجوز للإنسان أن يضحي ليلا، يعني مثلا يوم العيد بالليل؟ هل هذا يجوز؟ ذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة رضوان الله تعالى عليهم إلى الجواز مع الكراهة، يكره. وذهب الإمام مالك في المشهور عنه، وهو الذي أخذ به أكثر أصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، أنه لا تجزئ إذا ضحى بالليل، لا تجزئ عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير قال: كل أيام التشريق ذبح، واليوم يراد به النهار، اليوم والليلة، لكن كلمة يوم تطلق ويراد بها اليوم بليلته، تطلق ويراد بها اليوم بليلته، ومن ثم أجاز البعض أن يذبح أو أن يضحى بالليل بغير كراهة ولا تحريم. لكن علينا أن نحتاط، وما دام الأمر واسعا فالخروج من الخلاف هو المستحب ما دام الأمر ممكنا. وقد عرفت أنه لا تجزئ التضحية بالليل في مشهور مذهب مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى وافقه عليها الشافعي وأبو حنيفة، حيث ذهبوا إلى إلى كراهة التضحية بالليل. أنا طولت عليكم، فضل حاجة بسيطة، أنا بس بشوف العناوين عشان ما يفوتنيش حاجة. الله يحفظك. ويستحب للعبد أن يضحي بنفسه، أن يذبح أضحيته بنفسه، ويستحب كما ذكرت أن يكون هذا بالمصلى، لكن قد ذكرت ما يتعلق بهذه النقطة. ويسن له أن يضجع أضحيته، إلا أن تكون من البدن، من الجمال، فإنه يسن أن تنحر البدنة وهي قائمة كما سأذكر إن شاء الله عز وجل. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلاة أتي بكبش أقرن بكبشين أقرنين أملحين يطئان في سواد ويبركان في سواد وينظران في سواد، ثم قال لها ناولين السكين واشحفيها على حجر، يعني سنيها، ثم أضجعهما صلى الله عليه وسلم. يبقى يؤخذ منه أن التضحية أن الأضحية يسن أن تضجع، وألا تذبح على قائمة ولا وهي باركة، لكن تضجع. قال النووي وهذا باتفاق أهل العلم، ويستحب أن تضجع على شقها الأيسر. قال النووي وهذا باتفاق أهل العلم ليه؟ حتى يتمكن من الإمساك بالسكين بيده اليمنى وإمساك رأسها باليد اليسرى ويسن له أن يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله والله أكبر، كما مضى في الأحاديث السابقة. اللهم عني وعن أهل بيتي، واضح. وكذلك ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بالكبشين وضع قدميه على صفاحهما، على الصفحة، هنا وضع القدم على الصفحة حتى يكون هذا أمكن في الذبح، لئلا تتحرك الأضحية عند الذبح، فهذا قد يؤذي الذابح وقد يؤذي الأضحية، يعذبها. فوضع القدم للتثبيت، يبقى تضجعها على شقها الأيسر وتضع قدمك على صفحة العنق وتمسك السكين باليمنى والرأس باليسرى، تبعدها هكذا، ثم تذبح بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وقد ورد عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح قال وجهت وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم الله والله أكبر، عني وعن أهل بيتي، اللهم منك ولك، وذبح عليه الصلاة والسلام. اللهم منك ولك، يعني هذا أنت رزقتني وأنا أقدمه قربانا لك يا رب العالمين. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، والثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعن أهل بيتي. وأما الإبل فتنحر، لأن الذبح للغنم والبقر والنحر للإبل، فتنحر قائما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر برجل وقد أبرك ناقته، جعلها تبرك يعني ليذبح لينحرها، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بل قائمة مقيدة، أقمها وانحرها مقيدة سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها ايه؟ صواف. قال ابن عباس اي قائمة قياما، صواف اي قياما بالنسبة للايه؟ للابل. فهذه هي السنة في نحر الابل. اخر نقطة فيما يتعلق بموضوعنا، انه لا يجوز بيع شيء من لحوم الهدي او الاضاحي، ولا بيع شيء من جلودها خلافا لما يفعله العامة، ولا بيع شيء من اجلتها، اجلتها او جلالها، وهي الاكسية التي توضع عليها. لانه قد ثبت عند البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه عليه الصلاة والسلام، والبدن جمع ايه؟ بدن، بدنة، ان اقوم على بدن. وقد ثبت عند البخاري انها كانت 100 بدنة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم ذبح منها 63 واناب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في ايه؟ في الباقي. امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها، والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام نعطيه من عندنا، صلوات الله وسلامه عليه، نعطيه من عندنا. قال طائفة من أهل العلم: والمراد بذلك ألا يعطى الجازر شيئا منها على سبيل الأجرة، وأما إن أعطي على سبيل الهدية أو الصدقة فهذا جائز، يعني إن كان فقيرا يبقى يعطى على سبيل الصدقة، إن كان ميسورا يبقى يعطى على سبيل الهدية. وذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، إلى الكراهية في هذه الحالة، باعتبار أن الجازر قد يخفض من الأجرة في مقابل ما يعطاه من اللحم أو الجلود أو الجلال. لكن إن كانت هذه هي العلة فيمكن أن يقال على هذا: إن وفى الجازر حقه من الأجرة يمكنه بعد ذلك أن يعطيه، بعد أن يوفيه حقه من الأجرة. لكن يقول له: ما أنا هسيب لك الصائب بقى، أنت عايز كام؟ يقول له 20 جنيه، يقول له: لا 10، ما أنا هسيب لك الصائب بقى. لا، هذا لا ينفعش، ممنوع ممنوع. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، أن النهي هنا للتحريم، إذ كيف يباع شيء من النسك قد تقربت به إلى الله عز وجل. وذهب الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه يجوز بيع جلودها وإنفاق ثمن هذه الجلود فيما تنفق فيه هذه الأضحية أو هذا الهدي، وهو خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول حديث علي بن أبي طالب مرة ثانية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نعطيه من عندنا، صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج أخيرا الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا منها وتصدقوا، لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا منها وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أن شئتم. إيه معنى الحتة الأخيرة دي؟ يعني إن أطعمك أحد من لحم أضحيته أو من لحم هديه كل كيف شئت، وإن كنت غنيا، وإن كنت إيه؟ غنيا. يبقى لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا منها وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أن شئتم. انتهى كتاب الأضاحي، وبقيت نقطة لم تثبت سنة معينة في كيفية توزيعها، إلا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بقي ثلثها وذهب الثلثان، قال: بل بقي الثلثان وذهب الثلث. يعني ما تصدقت منها فهو لك، وما أكلته فهو طعام. انتهى. بل بقي الثلثان وذهب الثلث، صلاة الله وسلامه عليه. والنصيحة لإخواني أيضا، انتظر يا أخ علي من فضلك، والنصيحة لإخواني أيضا أننا إن أردنا أن نتصدق على فقراء المسلمين فتذكر دائما أنك تقدم لله عز وجل، وهذا يحضنا على أن نخرج من طيبها. لكن يجي واحد مثلا يقول لك: ناكل التلت ونهدي التلت ونتصدق بالتلت على الفقراء. طيب يلا يلا يا عم الجزار، التلت بتاع الفقراء، هات اللية دي، هات الراس دي، هات الرجلين، هات الكرشة والصق. لا، تنفعش الكلام ده. لو أنك ضمنت حتى في هذا اليوم باللحم على الفقير، متى أقول الفقير اللحم؟ تذكر أنك تعطي لله عز وجل، وثق تماما في قول ربك وفي قول رسولك صلى الله عليه وسلم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي حديث أبي كبشة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقه، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه إلى آخر الحديث، وحديثكم حديثا لا ينبغي أن نحفظ هذا الحديث، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، لعلنا نبسط هذا الحديث في موضع آخر إن شاء الله عز وجل، لكن هذا الحديث يخلنا في غاية الأهمية فعلا. فحاول أن تتوسط في الأمور وأن توزع الهالك كما يقولون على الأنصبة الثلاثة، على نفسك وعلى الهدايا وعلى الصدقات. فإن شوف النبي عليه السلام فيطعمها جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منها، وكذلك حين ذبح حين نحر 100 بدنة صلاة الله وسلامه عليه أخذ من كل بدنة بضعة حتة لحمة ووضعها في قدر فأكل منها صلاة الله وسلامه عليه، من كل بدنة كل جمل يأخذ بضعة عليه الصلاة والسلام فضعها في قدر فأكل منها هو وأهله صلاة الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن أهله الكرام جميعا. كذلك فاتتني نقطة، هل تجوز الوكالة في ذبح الأضحية؟ نعم تجوز الوكالة باتفاق أهل العلم، تجوز الوكالة. والنقطة الأخيرة رحمك الله، قد أظلنا شهر الله المحرم ذو الحجة، والعشر الأول من هذا الشهر هي أعظم أيام العام، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. يسمى لك أن تكبر في هذه الأيام وأن تكثر التكبير، تكبر الله عز وجل، وأن تحافظ على أفعال الخير من قراءة للقرآن وصوم إن استطعت وصلة للأرحام وإحسان إلى الجيران ومن قبل ذلك بر للوالدين وإحسان للزوجة، إحسان معاشرة للزوجة وللأبناء، وهكذا أبواب الخير كثيرة جدا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه، يعني 10 ذي الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله موعدنا بعد أسبوع العيد، العيد هيبدأ إن شاء الله يوم إيه؟ الخميس والجمعة والسبت والحد، ويبقى عندك إسهال يوم الاثنين والثلاثة من اللحم. بعض إخواننا بيذبح الأضحية ويقعد جنبها يعسكر في البيت ما يخرجش ولا عايز حد يجيله، عايز يفترض ده ويفترسوها. بس الله السلامة والرحمة. نعم يا أخي. لا شوف، الأخ بيقول ليس كل الناس يستطيعون دباغ هذه الجلود، فإما أن يتركها لتتعفن وإما أن يبيعها ليتصدق بثمنها. هذا مثله كمثل الرجل الذي يريد أن يخرج زكاته فيرميها في غير مصارفه، يقابل البواب يروح مديله بقشيش، يجيلك العربية في حتة طالع بالعربية يجيله السايس يروح مديله، كل ده من الزكاة. لا، الله هنا على كل حال نأخذ هذه الجلود ونذهب بها إلى المدارس، أو نتركها للجازر، أو نتصدق بها على فقير وقد نعطيه ثمن الدباغ. كل هذا من التصرف، يعني طرق متعددة للتصرف في هذه المسألة، لكن الأولى أن يطبق، بل الأوجب أن يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوها.
هل هناك صحة أو ما ورد في السنة أن تكون السكين بثلاث مصنين زي ما بنتها أربعة، وهل من الضروري استئذان الصرف المذبح؟
الأخ يقول: هل يشترط أن تكون السكين التي سأضحي بها فيها 3 مسامير؟ لا طبعا هذا لا يفترض. نمرة 2، هل استأذن الجزار؟ يعني انت ينبغي قبل ان تقدم على اي شيء ان تتعلمه، وهذا معنى استئذان الجزار. ان يعلمك كيف تذبح، ان يعلمك كيف تذبح. لكن يا اخوانا بعض الناس يضيف الى الشريعة ما ليس منها. في حججت في عام 81 وكان هذا بالباخرة، انا ركب على المركب وكنت متوجه الى المدينة، فلم احرم حين اتينا الى الميقات رادغ، لم احرم اللي هو الجحفة، لانني ساذهب الى المدينة، والذين كانوا سيذهبون الى مكة احرموا بالطبع. فرأيت اثنين من المصريين احرما، احدهما يبدو انه قد حج من قبل او انه فيلسوف، يقول لصاحبه خلي بالك هتعرق وتحس انك انت عايز تهرش، ما تهرش تعذيب، خلي بالك بقى هرشت تنزل على مصر هيبطل حج الراجل. يعني مثلا قول له طيب هرشت فاقعد شعره مثلا يبقى عليك دم، والكلام ده غلط كله، لكن شوف الغلو والفزدكة، هرشت تنزل على مصر. فهذه شروط ليست في كتاب ولا سنة ولا لأحد من أهل العلم. معلش يا أخوانا أنا عندي موعد مع الطبيب، فهل ستتركونني لأنصرف؟ عندي موعد مع الطبيب فالدخول
إن شاء. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.